كل عام وأنتم بخير. السيد القائد يحفظه الله أطلع علينا الخميس الماضي ليتحدث كان حول آخر المستجدات، ثم أيضا حول مناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم سنتحدث حول هذه المناسبة، وسنذهب أيضا للحديث تمهيدا حول مناسبة عاشوراء، الدروس والدلالات وأهمية استحضار مثل هذه المناسبات العظيمة، سواء منها مناسبة الهجرة النبوية أو مناسبة عاشوراء وذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكل مناسباتنا الفرائحية أو تلك المناسبات التي تعد أحياء لمآسٍ كثيرة ونكبات كثيرة تعرضت لها الأمة، كانت أبرزها وأكبرها مأساة كربلاء، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، استشهاد الإمام زيد عليه السلام، استشهاد الإمام علي عليه السلام، والكثير من اللحظات أو الذكريات المهمة في تاريخ الأمة، والذي من المهم الاستفادة منها والعودة إليها لأخذ العظة والعبرة. كذلك يعني اليوم لدينا مشهد مأساوي يمثل تقريبا أكبر مأساة في التاريخ، وهي مأساة غزة المستمرة حتى اليوم. الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي، حياكم الله أستاذ نبيل.
حياكم الله جميعا، وحيا الله كل المستمعين الكرام لجميع الإذاعات الوطنية.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أستاذ نبيل، إذا ما بدأنا بالحديث حول مناسبة الهجرة النبوية في ضوء حديث السيد القائد يحفظه الله حول هذه المناسبة والكثير من الجوانب التي طرقها في خطابه يوم الخميس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبارك لكل أبناء الأمة الإسلامية قدوم هذا العام الهجري الجديد، ونبارك أيضا للسيد القائد يحفظه الله وللمجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن وفي كل محور الجهاد والمقاومة، ولكل أبناء الأمة الأحرار. والسيد القائد يحفظه الله تحدث في مناسبة ذكرى الهجرة النبوية عن أشياء كثيرة، وهو دائما يتطرق إلى الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها ونستفيد منها فيما يفيدنا في حركتنا في حياتنا في زماننا هذا في مواجهة التحديات والمخاطر. هذا من أكثر الأشياء التي يركز عليها السيد القائد عندما يتحدث عن أي مناسبة، كيف يجب أن نستفيد منها. ليست القضية أن نحييها عبارة عن احتفالات وفعاليات وأشياء رمزية لا تكون لها أثر في واقع الحياة. من أهم الأشياء التي ركز عليها السيد القائد، نلاحظ في مساحة كبيرة من كلمته، هي قضية أن يكون للإنسان اهتمام بتقييم نفسه، أن يهتم الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف أن عندما يمضي عام ويقبل عام جديد أنه رحل من عمره عام، وأنه اقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان أن يراجع حسابه مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستمر في حالة الغفلة والإعراض والنسيان. وتحدث عن آيات كثيرة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان في يوم القيامة عندما يكون غافلا ومعرضا وناسيا ولاهيا في هذه الحياة، كيف أنه سيتذكر، سيستبصر، سيتفهم، سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت الضائع، الوقت الذي لا ينفع. يتمنى الإنسان أن ينفق، يتمنى الإنسان أن يتصدق، يتمنى الإنسان أنه كان قد تبرأ من الطغاة، يتمنى الإنسان أنه كان قد راجع حسابه، يتمنى الإنسان أن يرجع إلى هذه الحياة، لكن كل تلك الأمنيات لا تنفع. يا ليتني قدمت لحياتي كلها عبارة عن أمنيات ضائعة في تلك الحياة الأخرى. وتحدث أيضا عن الوقت، عن قيمة الوقت، وكيف أن الكثير من الأمم حتى غير المسلمة لديها اهتمام بالوقت، ولديهم حتى تقدير لأوقات معينة ينجزوا فيها أعمال معينة، وأن من أكثر الأمم تضييعا للوقت وعدم اهتمام بالوقت هي الأمة العربية والإسلامية.
صحيح.
تجد أنها في حالة غفلة ولا مبالاة. الكثير من أبناء الأمة كما قال يضيعون الكثير من أوقاتهم في الله في الأشياء التافهة، حالة مؤسفة جدا تعيشها الأمة الإسلامية لتضيع أكثر أوقاتها في أشياء ليست ذات أهمية ولا تنفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
وحالة إعراض ونسيان كبير جدا لله سبحانه وتعالى وللمسؤوليات التي حملها الله. ثم تحدث السيد القائد يحفظه الله عن كيف يجب أن نستفيد من حادثة الهجرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وكيف أننا ارتبطنا بالهجرة النبوية بتاريخها ليكون ارتباط بالإسلام، ارتباط بالله، ارتباط بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن الهجرة هجرة رسول الله حدثت في شهر ربيع، ولكن المسلمين اعتمدوا بداية شهر محرم هو بداية للعام، والعام الذي حدثت فيه الهجرة اعتمدوه تاريخا للمسلمين، وكيف أنه يجب أن يهتم المسلمون بهذه القضية، أن تاريخهم هجرة رسول الله له علاقة قوية جدا وكبيرة بهويتهم كمسلمين، أنها تعبر عن هوية الأمة، وأنه ليس من اللائق أن تتجه الأمة المسلمة لتعتمد لها تواريخ أخرى كالتاريخ الميلادي وغيره وتنسى وتضيع ما له علاقة بتاريخها وهويتها ودينها ونبيها محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ثم عندما تحدث عن الهجرة قال أن هناك ثلاثة عناوين مختصرة من بعض الدروس الهجرة النبوية، ضمنها في ثلاثة أسئلة، هي لماذا هاجر النبي صلوات الله عليه وعلى آله من مكة من جوار البيت الحرام، لماذا هاجر رسول الله من أقدس بقعة على وجه الأرض، وأيضا السؤال الثاني لماذا هاجر بالتحديد إلى المدينة، والسؤال الثالث ما هي أهمية هذه الهجرة وما الذي ترتب عليها. هذه من أهم الدروس التي تحدث عنها السيد القائد ولخصها في هذه الثلاثة الأسئلة. ثم تحدث كيف أن النبي هاجر من مكة رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أسكن فيها إسماعيل وذرية إسماعيل وإبراهيم بنى فيها البيت الحرام مع إسماعيل وجعله الله من أقدس الأماكن، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مركز ديني للعرب وفعلا أصبحت مركز ديني، ولكن كما قال حدث انحراف مع الفترة الزمنية بعد إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، حدث انحراف وكلما مرت الأجيال تعاظم ذلك الانحراف، وبعد أن كان العرب على حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أصبحوا تحت عناوين أخرى، جاءت عبادة الأصنام التي جاءت من خارج الجزيرة العربية وطمست الأشياء الحنيفية والعلاقة بإبراهيم ولم تبقى إلا عبارة عن شكليات، وانحرف الناس وتعظم الانحراف ووصلوا إلى حالة سيئة جدا حتى أصبحت الحنيفية حالة نادرة وأصبح الشرك والحالة السائدة في واقع العرب، وبالتالي وصلت الأمة العربية إلى حالة سيئة جدا في الانفصال عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما بعث النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كانت القضية مستنكرة أن يأتي بالتوحيد في مجتمع يسوده الشرك، رغم أن حتى العرب لم يعرفون أن إبراهيم عليه السلام بشر وعيسى بشر والأنبياء بشروا بقدوم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولكن الظروف في مكة أصبحت غير ملائمة لبقاء النبي وانتشار الإسلام، لأنه لا توجد حاضنة تنصر هذا الدين وتتحرك في هذا المشروع الإلهي ولديها الاستعداد لمواجهة كل الصعوبات والتضحية من أجل هذا الهدى ومن أجل هذا الدين.
صحيح.
رغم أن مكة هي المقدسة وفيها بيت الله الحرام وفيها ظروف معيشية مستقرة، الله سبحانه وتعالى يسر بفضله الأرزاق لأهل مكة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جعل لهم احترام بين القبائل العربية جميعا، لكنهم لم ينصروا دين الله ولم يقدروا النعم الإلهية ولم يستفيدوا من تلك المقومات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وتحدث كيف أن مجتمع قريش انفصل عن النبي لأسباب معينة، ضيع تلك المقومات والمؤهلات وارتبط أولا بكبار المجرمين، وهذا كان من أكبر الأسباب التي أبعدت مجتمع مكة عن أن يكون مؤهل لحمل الرسالة الإلهية وأن ينصر دين الله، وكان التعظيم لديهم فقط هو بالمال والجاه، عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانت العظمة لديهم المال والمنصب، كانوا يرون أن رسول الله ليس له مال وليس له منصب، ولذلك لا يرونه عظيما ويرون أنه لا يستحق أن ينزل عليه الوحي. أيضا كانت نظرتهم مادية، أي تعززت في المجتمع المكي روحية الأخ، وهذه الروحية إذا تعززت في المجتمع فلا يمكن لهذا المجتمع أن ينصر دين الله وأن يؤهله الله سبحانه وتعالى ليحمل المشروع الإلهي. وكانت نظرتهم أنه لماذا رسول الله ليس له ماديات، عندما قال الله سبحانه وتعالى وتحدث عنها السيد القائد وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. كانوا يرون أنه لابد أن تكون له مزرعة كبيرة أو يكون له تجارة كبيرة، عند ذلك يرون أنه عظيم وإلا فليس هناك عظمة. أيضا كان البعض منهم يخاف من كبار المجرمين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكانت هذه الثلاثة الأسباب، نستطيع أن نقول أن الثلاثة الأسباب قضت على الثلاثة المؤهلات. الله جعل لهم البيت الحرام، يسر لهم المعائش، أيضا جعل لهم مقام معنوي واحترام لدى العرب. لكن بسبب ارتباطهم بكبار المجرمين والنظرة المادية والمخاوف قضت على تلك المؤهلات، فأصبح مجتمع مكة لا يستحق أن يبقى وسطه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يصلح لحمل الرسالة الإلهية. وبالتالي تحدث السيد القائد كيف أن رسول الله تحرك ليبحث عن حاضنة كما أمره الله سبحانه وتعالى. أصبح مجتمع مكة كما قال الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 13 عاما كانت كافية، لو كانوا لديهم أو فيهم الخير أن يؤمنوا لكانت كافية أن يؤمنوا ويتحركوا ويحظوا بشرف حامل المشروع ونصر المشروع الإلهي، لكن خسروا الدنيا والآخرة وأضاعوا تلك الفرصة العظيمة ووصلوا إلى حالة لم يعودوا مؤهلين أن يهتدوا أبدا. وأمر الله النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يهاجر من مكة بعد أن هاجر مجموعة من المسلمين إلى الحبشة، فقال الله له فتولى عنهم فما أنت بملوم. أخذ رسول الله يبحث عن حاضنة ووجد أن أكبر وأعظم حاضنة من بين قبائل العرب جميعا كان يؤمن برسول الله ويتواضع لرسول الله ويصغون إلى رسول الله ويستعدون لنصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هم اليمنيون من الأوس والخزرج الذين يسكنون يثرب. فكان شرف عظيم، استبدل الله بأهل مكة بأهل يثرب. فكان هنا جواب على السؤال الأول، لماذا هاجر النبي من مكة؟ لأن ذلك المجتمع لم يعد يصلح لنصرة الرسالة الإلهية وحق القول عليه. لماذا هاجر النبي إلى المدينة بالتحديد؟ لأن في المدينة مجتمع أهله الله سبحانه وتعالى، وانطلق هو وثقل الخصائص النفسية التي كان يحملها، وهي صفات تختلف تماما عن صفات أهل مكة. أهل مكة لديهم روحية الأخذ، ومجتمع المدينة لديهم روحية العطاء. أهل مكة لديهم نظرة مادية وأهل المدينة ليس لديهم نظرة مادية. أهل مكة لديهم مخاوف من الظالمين ومجتمع المدينة لا يخاف تلك المخاوف التي كانت موجودة. لديه صبر، لديه استعداد للتضحية، مجتمع معطاء سخي كريم، ليس حريصا ليس بخيلا، تحدث الله عنه في القرآن الكريم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذه مؤهلات أهلت المجتمع المدني أن يكون نصيرا لرسول الله ويحظى بشرف حمل الرسالة الإلهية. وهذه الصفات نجد أنها صفات يتمتع بها أي مجتمع يريد أن ينصر دين الله، لابد أن يحمل نفس صفات الأنصار. وهذه الصفات من أكثر الصفات الموجودة في المجتمع اليمني حتى الآن، إنه مجتمع يتحرك بالنجدة، لديه صبر، لديه تحمل، لديه شجاعة، أيضا لديه عطاء بالمال وبالروح وبالوقت في كل شيء.
ولهذا قرر الشعب اليمني نصرة الشعب الفلسطيني وما يزال مستمر حتى النصر بإذن الله.
نعم، الشعب اليمني الآن يسير في ركاب الأنصار، وتلاحظ أنه يتصف بنفس الصفات ويحمل نفس المشروع، وما زال في ركاب الأنصار يتحرك على نفس المنوال الذي تحرك عليه أولئك الأنصار في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بعد ذلك تحدث السيد القائد عن دروس نستفيدها من حادثة الهجرة، وهي النقطة الثالثة، لأنه تحدث عن الهجرة ومحاور لماذا هاجر النبي من مكة، لماذا هاجر إلى المدينة، وما هي الدروس. أول الدروس التي يجب أن نستفيدها، لأنه كما قلنا السيد القائد يحفظه الله يركز على تزكية النفوس وتربيتها وتأهيلها لتستفيد في واقعها من الأحداث التاريخية الماضية، خاصة ما يربطها بالله سبحانه وتعالى. فقال إن أول الدروس هي اليقين بأن كلمة الله هي العليا، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخلى عن أوليائه، لأن هناك درس مهم جدا مع في هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تحدث كيف أن الله سبحانه وتعالى وعد أن يظهر هذا الدين، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأن رسول الله تحرك في ظروف صعبة جدا، وقال عن تلك الظروف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. تحدث السيد عن هذا الحديث، وهذا هو الواقع الذي نشاهد عليه كما تفضلتم حال الشعب اليمني. يعني كان الأنصار حالهم غريب، أن يتحرك قبيلتان يمانيتان مستضعفتان فقط من بين كل قبائل العرب لنصرة النبي، وكل القبائل العربية ضد رسول الله، مكذبة برسول الله، محاربة لرسول الله، ويتحرك أولئك فقط. كان الموقف غريب. الآن موقف غريب لليمن، أن يتحرك من بين 22 دولة و57 دولة، موقف متميز، موقف شعبي رسمي متواصل مستمر، يتميز بالشمولية، يتميز بأنه تحرك سياسي عسكري جماهيري اقتصادي في المقاطعة تعبوي من كافة الجوانب، يتميز بمميزات كثيرة جدا. فأصبحت القضية غريبة، يتحرك هذا المجتمع وهذا الشعب المحاصر المحارب المعتدى عليه على مدى سنوات وفي هذه الظروف، ويتحرك نصرة فلسطين رغم أنه يستطيع أن يعذره أي إنسان أنه ليس عليه ما دام هو لا يزال في حالة حرب وعدوان مع الآخرين. لكن الشعب اليمني يصدق ما قاله النبي صلوات الله عليه وعلى آله: سيعود غريبا فطوبى للغرباء، أي أنها ليست القضية غرباء، معنى أن موقفهم مستغرب، موقفهم في ذلك الوسط يكون واقع مستغرب، وهذا هو ما هو عليه. وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون الشعب اليمني في هذه الحالة العظيمة، أن يتميز عن غيره. ثم تحدث السيد القائد يحفظه الله كيف أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أذن أن تكون كلمته هي العليا رغم كل المؤامرات، كيف يجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أولياءه، وأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أعانه الله في أحلك الظروف في غار ثور، ونصره الله سبحانه وتعالى عندما قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. وتمت هجرة رسول الله، ونصر الله الهدى، ونصر الدين، ونصر أهل الحق، وتمكن الإسلام وانتصر رغم تلك الغرابة ورغم تلك ذلك الاستضعاف ورغم تلك المؤامرات. وكما حدث للإسلام في بدايته سيحدث للدين للإسلام للحق لأهل الحق في هذا الزمن، وينتصر دين الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث السيد القائد عن الأحداث، وبدايتها الحديث عن انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران على العدو الإسرائيلي.
طيب أستاذ نبيل، إذا ما سألنا يعني أحدهم يقول من الأدوات السعودية والإمارات، قال: نحن هاجرنا من صنعاء كما هاجر النبي من مكة، كيف يمكن تفنيد هذه الشبهة المضحكة؟
صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطاهرين. هجرة رسول الله كانت من أجل نصرة الدين ونصرة المستضعفين وإعلاء كلمة الله، لكن هؤلاء إنما ذهبوا لينصروا أعداء الله، ينصروا المستكبرين، ينصروا كفار قريش هذا الزمن، قريش المنافقة والمعرضة في هذا الزمن كقريش الكافرة في ذلك الزمن، تحركوا ليبيعوا المستضعفين، ليخونوا المستضعفين، ليقاتلوا المستضعفين، ليحتلوا أرضهم وبلدهم، ليخونوا الدين، ليطبعوا مع الصهاينة، ليوالوا أعداء الله ويعادوا أولياء الله. يعني قمة الوقاحة أن يتحدث الإنسان بهذا المنطق، أنه يهاجر كرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الواقع الذي نشاهده في أغرب حالاته، أنه وصلوا إلى عمالة سيئة للغاية مخالفة حتى للفطرة البشرية. يستغرب منهم حتى الأعداء أن يصلوا إلى هذه الحالة من الانبطاح ومن الذلة ومن الإهانة ومن الخيانة لأرضهم لدينهم لبلدهم. وهي واضحة من الذي يتحرك في نصرة الدين ونصرة المستضعفين كما تحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من يتحرك مجاهدا في سبيل الله ليواجه أشد وألد أعداء الله كما تحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. النبي هاجر إلى المدينة وطرط اليهود وقاتل بني قريظة وبني قينقاع وخيبر وغيرهم، أما هؤلاء فهاجروا ليتولوا اليهود ويطبعوا مع اليهود.
وهذه مسألة مهمة أستاذ نبيل، يعني أمريكا والصهاينة هم أئمة الكفر في هذا الزمان، كيف يمكن لمن يشبه هجرته إلى السعودية للعمالة والخيانة والارتزاق وهي التي تقف في صف الأمريكان والصهاينة بموقف النبي الذي وقف في مواجهة أئمة الكفر في ذلك الزمان؟ يعني
كما قلنا حاجة غريبة جدا، غريبة ووقاحة أن يشبه الإنسان نفسه وهو عميل ومنبطح ومتولي للسعودية، عبارة عن ذنب للأمريكي، فأصبح ذنب الأذناب، معين لعداء الله، خائن للأمة في أحلك الظروف في أصعب المواقف، وغزة تستباح على مدى قرابة عامين، الدماء تسيل، الأطفال تقتل قطع تحرك، النساء تقتل بالآلاف وعشرات الآلاف يوميا، مجازر بشعة. من أجل ماذا تحرك؟ من أجل الريال، من أجل أنه معدوه بمنصب، من أجل أنه يصبح أداة من الأدوات بيد أعداء الله. هذه ليست هجرة، هذه عبارة عن كما أراد الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يتحركوا ليواجهوا الطغاة والمستكبرين. الهجرة أرادها الله سبحانه وتعالى وأذن الله بها للمؤمنين عندما يصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون أن يقيموا دين الله فيهاجروا ليقيموا دين الله، أما هؤلاء فهربوا ليدمروا دين الله ويعينوا أعداء الله ويخونوا أولياء الله ويخونوا شعبهم وأرضهم ودينهم ومقدساتهم، وهذا هو واضح في قمة الوضوح، وخاصة بعد الأحداث في غزة تحركوا إلى السعودية التي أصبحت كما كانت قريش في ذلك الزمن، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ونفس القضية تآمرت السعودية على اليمن كما تآمرت قريش في دار الندوة، وأصبح مجلس التعاون كدار الندوة وتآمروا على اليمن وشكلوا عدوان على اليمن على مدى 8 سنوات. تحالفت قريش وشكلت 40 شابا يحمل كل منهم سيفا صلدا حادا ليضرب النبي ضربة رجل واحد، ولو شاهدنا أن المؤامرة كانت على اليمن بنفس الطريقة القرشية، أنه 17 دولة بدأ العدوان ثم اكتمل بعد ذلك التحالف إلى عشرات الدول ليضربوا اليمن ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في الشعوب وفي الدول وفي الزعامات، فلا يستطيع اليمن أن يواجههم جميعا كما قالوا يضربوا النبي، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثاره من أي قبيلة. هذه المؤامرة التي حدثت على اليمن، ومكن الله سبحانه وتعالى اليمن ونصر الله اليمن كما نصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن تآمر عليه أولئك وأرادوا أنه يواجهه ويدمره فلا يستطيع أن يرد على أحد. بفضل الله انتصرنا عليهم وضربناهم وأوصلناهم إلى حالة من اليأس والإحباط، أنهم يصلوا إلى حالة لا يتجرؤون أن يدخلوا في حرب جديدة مع اليمن، بل يصل الحال بهم إلى أنهم يحذروا حتى الأمريكي والإسرائيلي من أن يدخلوا في اليمن. وهذا هو حال قريش في ذلك الزمن، أنها وصلت إلى حالة من الهزيمة في مواجهة تالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والله وعد أنه يكون من الآيات التي تدل على الحق والباطل أن يأتي الله بعلامات، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره المؤمنين، وقد شاهدنا كيف نصر الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني كما نصر رسول الله، وكان أولئك على الحق، لماذا لم ينتصروا؟ لماذا لم تعد حتى سمعتهم بالشكل المطلوب عند الناس في الحياة الدنيا؟ لماذا وصلوا إلى ذلة وإهانة؟ هل من صفات المؤمنين الذلة والإهانة، أم أن الله تعالى قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لماذا نراهم في حالة سيئة عند السعودي؟ كيف حالهم عند الأمريكي؟ كيف حالهم عند الآخرين؟ في ذلة وإهانة، وهذه ليست من صفات المؤمنين أبدا. الشعب اليمني يتمتع بعزة لا توجد لدى الشعوب العربية جميعا، هذه هي صفات المؤمنين، وهي الصفة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهاجر من أجلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وواجه وجاهد لتكون كلمة الله العليا. أما هم فهم يقاتلون لتتمكن إسرائيل، يتمكن المشروع الصهيوني، تكون هناك إسرائيل الكبرى، يهدم الأقصى، يدخل اليهود إلى مكة ويسيطروا على المدينة ويدنسوا القرآن وهم يحرقونه في غزة فلا يتحرك أولئك. ذنب القضية لا مجال للمقارنة، وأولئك إنما يحاولون أن يضللوا على الناس، وإلا وصلوا إلى حالة أنهم احترقوا بشكل كبير جدا، وعرفهم القاصي والثاني أنهم عبارة عن ناس عاشقوا المنصب فضيعوا الدنيا وضيعوا الآخرة وأهانوا أنفسهم ووصلوا إلى حالة سيئة جدا في الدنيا بالخزي في الدنيا قبل الآخرة.
إذن أستاذ نبيل، ونحن أيضا على مقربة من إحياء ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ما الذي تريدونه أنتم وأنتم تحيون هذه المناسبات؟ يعني من الهجرة النبوية إلى ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ثم هناك من يقول إن كانت الهجرة النبوية اقتداء وتأسيا بالنبي، فإن إحياء عاشوراء هو إعادة إذكاء الصراع بين أبناء الأمة. تفضل.
لاحظ الله سبحانه وتعالى جعل حتى للمسلمين جعل هناك مناسبة، وهذا فيه درس لنا أن الناس عندما تكون لهم مناسبات وفعاليات يحيونها، إذا لم يحيوا تلك الفعاليات المرتبطة وتربطهم بالدين بالهدى بالله سبحانه وتعالى بعظمائهم بقدواتهم، فإن العدو يأتي بمناسبات أخرى. لو قلنا أننا لا نحيي تلك الفعاليات، هل بقينا على حالنا أم أن أعداء الأمة جاءونا بفعاليات أخرى، جاءونا بمناسبات أخرى، جاءونا بأعياد أخرى، جاءونا بأشياء ما يقال ليس لها أي سلطان في الدين ولا في الحق، جاءونا بأعياد الكريسمس وجاءونا بأعياد الحب وجاءونا بعيد الهالوين وجاءونا بعطلة السبت وجاءونا بمناسبات كثيرة جدا. فالأفضل لنا أن نحيي ما يحيينا، أن نحيي ما فيه علاقة بالله سبحانه وتعالى، أن نحيي ما يجعلنا مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. هجرة رسول الله، مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، قد نقول يعني كما يقال أنها مناسبات كما تفضلتم فيها ارتباط برسول الله وعلاقة برسول الله، ثم يأتوا ليستنكروا على ذكرى استشهاد الإمام الحسين. لو تأملها الإنسان فهي مناسبة ليست حزبية، ليست مذهبية، ليست طائفية، ليست مناطقية، إنما المد المذهبي والتشدد المذهبي الذي أذكاه الأعداء أوصلت البعض من الناس لأنه لا يستفيد، لا يرتبط بالحسين. والحسين من هو الحسين؟ هو من قال عنه النبي صلوات الله عليه وعلى آله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. فعندما نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين تحرك كما تحرك رسول الله وطبق منهج رسول الله وسار بتعليمات القرآن، هو قرين للقرآن الكريم، هو فعل كما فعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله. النبي صلوات الله عليه وعلى آله خرج على قريش، على الطغاة، على الظالمين، لم يرضى بظلمهم ولا استعبادهم، رغم أنهم كانوا يريدون منه أن يصلي وأن يصوم، ولم يكونوا يتدخلوا فيه حتى قبل مبعثه بالرسالة الإلهية في غار حراء، كان يتعبد ولا يغضبون من ذلك. لكن عندما جاء بمنهج إنكار الظلم على الظالمين والثورة على الطغاة والمجرمين والمفسدين، هنا بعد أن كانت قريش تسميه بالصادق الأمين أصبح الكذاب، الساحر، المجنون، الشاعر، قلبت حتى مسمياته وأسيء إليه بأسوأ الألفاظ. الإمام الحسين وصل إلى مرحلة أن الأمة وصلت إلى ظلم وفساد، كما حذر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. النبي حذر أنه إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباده خولا، تستعبد الأمة، تذل، تهان. وصلت الأمة إلى مرحلة سيئة في زمن يزيد، شرب الخمر جهرا، اعتدي على الناس، عطلت الحدود. الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن ذلك الواقع، عندما نحيي ذكرى استشهاده فنحن نحيي المنهج الذي تحرك من أجله الإمام الحسين، ويتحدث عن الواقع فيقول وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالفي وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه وأنا أحق من غير. فالإمام الحسين حتى منطقه، عندما تجد أن منطقه لا يختلف عن منطق رسول الله ويسير في ركاب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن لا يرتبط بالإمام الحسين فمعنى ذلك أنه منكر على النبي، يقول حسين مني بمعنى أنه جسد مني، دمه مني، منهجه مني، حركته مني، ما سيقوم به ويمثلني، كأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هكذا يوصي الأمة أن الإمام الحسين لن يخرج عما سار عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وتحرك كما تحرك النبي لواجه الطغاة والظالمين والمفسدين، وحاول أن يحذر الأمة. إمام الحسين خرج في موسم الحج وجاء إلى مكة، وحاول أن عندما اجتمع الناس ليحجوا أن يذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، فيقول: أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة الله، لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. الساكت عن الظالم هو ظالم، الذي يسكت عن الإجرام هو سيحشر مجرما، فيدخل نفس المدخل الذي يدخله الظالم والمجرم. هذا هو منطق القرآن، هذا هو المنطق الذي حاسب الله سبحانه وتعالى عليه قوم ثمود عندما سكتوا عن عاجر الناقة، فقال الله عنهم: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وضرب الناس جميعا. الإمام الحسين أراد أن يشد الناس إلى الإسلام، لأن رسول الله كان قد حذر سيحدث انحراف، والإمام الحسين هو من قرآن القرآن، فهو يقول: وأنا أحق من غير، لا يمكن أن يسكت. لكن ما الذي حدث للأمة؟ الأمة أحيانا تصل إلى مرحلة أنها تريد فقط الصلاة، تريد الصيام، لا تريد أن تجاهد، لا تريد أن تواجه الطغاة والظالمين والمجرمين، وهذا ليس الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله. لو جئنا لنقرأ تاريخ الأنبياء لوجدنا أن إبراهيم كان ثائرا وقاد ثورة على النمرود وعلى الطغاة وعلى الظالمين في العراق وحتى في الشام، وأن موسى كان ثائرا، وأن عيسى كان ثائرا، وأن رسول الله كان ثائرا. فالإمام الحسين سار في نفس المسار الذي سار عليه الأنبياء، الذي لم يتركوا للظالم حاله إلا وساروا عليه وغيروا الواقع. فكان الإمام الحسين يقول: ما هو السبب الذي جعل الناس يتخاذلون عن نصرة الحق؟ يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعب في ألسنتهم، يحوطون به ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هكذا الكثير من الناس يريد دين، لكن هذا الدين لا يريد أن يؤثر على مصالحه، يريد دين ليس فيه جهاد، ليس فيه مواجهة، ليس فيه جراحة، ليس فيه معانا، ليس فيه تضحية. هذا ليس دين الأنبياء، هذا الدين يريد الإنسان أن يكون له دين تفصله في شهواته وأهوائه، ليس الدين الذي سيأتي فيه مع الأنبياء. فالإمام الحسين سلك مسلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتحرك لمواجهة الطغيان والظلم. وكما قلنا، مناسبة وذكرى استشهادة لا ليست حزبية وليست طائفية، إنما هو رسول الله من اهتم بالحسين وأراد أن نرتبط بالحسين. نعم. والحسين أيضا لم يخرج عن مسار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
نعم أستاذ نبيل، وهنا سؤال أيضا، يعني أنا أتذكر أنه أثيرت حملة يعني مذهلة عندما السيد علي الخامنائي قائد الثورة الإسلامية في إيران قال أن الحرب حسينية يزيدية إلى يوم القيامة، يعني أثاروا فيها ضجة كبيرة وقالوا بأن هذا يدل على أنه حريص على إبقاء الصراع بين أبناء الأمة. منذ متى كان يزيد رمزا لأي من أبناء الأمة؟ يعني أقصد، ما هو المذهب الإسلامي الذي اتخذ من يزيد قائدا ومن منهج يزيد منهجا؟ يعني ما تفضل.
نعم، المسلمين بالاتفاق يجمعون على أن يزيد ظالم ومجرم وفاسد وفاسق وشارب للخمر وناكث للعهود، ويحاولون أن يبتعدوا عنه. كل المذاهب الإسلامية جميعا يعترفون حتى بملك بني أمية، يقولون أنه ملك عضوض، وأن فيه ظلم وفيه انحراف وفيه إجرام، لكن تختلف القضية من فرقة إلى أخرى. أما بالنسبة
يعني الخلاصة أنه ليس رمزا لأمة، يعني ليس رمزا.
نعم،
لمذهب.
ليس رمزا. نعم. أكيد ليس رمزا أبدا، إنما يبتعدون عنه. بالنسبة كما قلنا الفكرة الوهابية، يقولون أن يزيد خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين ويربون عليه. هذا الفكرة دي منحرف وأسسته بريطانيا. أما عندما ترجع إلى
لكن أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، هم يقولون هذا لكن يعني من باب أنه وإن كان ظالما وإن كان من باب أطع الأمير وإن جلد ظهرك، لا يقولون هذا لأنه عادل يعني.
أيوة، لأنهم رأوا أن الخلافة من أحد الوصول إلى الخلافة التسلط، أن الإنسان إذا وصل إلى مركز الحكم ولو بالظلم ولو بالجبروت ولو بالقتل تصبح طاعته واجبة. ولا كما قلتم، أما أن يكون رمزا فليس رمزا للمسلمين. وأيضا فعلا عندما تلاحظ أن الباطل هو مسار والحق هو مسار، ليست قضية أشخاص.
يعني القصد يا أستاذ نبيل أنه حتى الوهابية التي تدعو وتعتبره من خلفاء الأمة ومن قادة الأمة لا تعتبره نموذجا في العدل والإنصاف، بل تقدمه على هذا النحو لأنه فقط حاكم، وهي تقول بولاية الحاكم المتغلب.
نعم
تفضل.
نعم تاريخه أسود، ويحاول المسلمين جميعا أن ينفصلوا عن التاريخ الأموي، وخاصة ما يزيد وما فعله يزيد، حتى ما فعله معاوية. لو جئنا حتى إلى رموز من رموز السنة أنفسهم، يقول الحسن البصري وهو من كبار علماء السنة، يقول أربع في معاوية لو لم تكن إلا واحدة لكانت له موبقة، معناها من الأشياء الموبقة الإنسان في نار جهنم. قال أولها انتزاع على أمر الأمة بالسيف، وفيها من فيها من صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن أهل بيته. والثاني قال توليته يزيد على الأمة، كانوا يرون المسلمين جميعا أنها من أكبر الجرائم أنه ولا يزيد، لأنه لو جينا حتى إلى تاريخ يزيد، يزيد تاريخه سيء للغاية، حتى في علاقته بأمه مثلا، حتى أم يزيد هي نصرانية ليست مسلمة، تزوجها معاوية فيها ميسون بنت بحدل، ثم طلقها وذهبت وأخذت يزيد معها وتربى عند أخواله، دي كانت معروفة قبيلة بني كلب، ونشأ بين النصارى، حتى عندما معروف عن يزيد أنه كان يحب القرود والكلاب ويلاعبها ولا يخلو أن يجلسوا منها، أنها من صفات النصارى من ذلك الزمن، وأنه أخذها منهم تلك المواصفات. يعني علاقته بالإسلام فظيعة جدا، حتى عندما استشهد الإمام الحسين يقول يزيد وهو يتمثل بأحد الأبيات أو بأحد القصائد التي ألقى أحد كفار قريش، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد أخذنا ثأرنا من هاشم وعدنا ميل بدر، فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. من هو الذي يشرف أن يكون هذا قدوته وهذا إمامه وهذا رمزه؟ وهو معروف حتى هذه الأبيات، حتى تقريبا ابن كثير في البداية والنهاية ذكرها في التاريخ، وهم من كبار المتعصبين للفكر الأموي.
صحيح. إذا هذه الفكرة الذي أردنا إيصالها، أنه في نهاية المطاف أن الأمة بسنتها وشيعتها ومذاهبها ومشاربها المختلفة، حتى من يقولون بالطرد عن يزيد لا يثنون عليه لعدله، إنما يقولون بالطرد عليه من باب أنهم يرون بأنه حاكم حكم الأمة، وأنه وإن كان ظالما وإن كان فاسقا وإن كان جائرا، إلا أن الطرد عنه كانت واجبة وطاعته كانت واجبة من هذا الباب. هذا أقصد، هي مسألة مهمة ليفهم الناس أيضا، وكذلك ليفهم الناس أيضا مثلا أن الثورة الإسلامية في إيران على سبيل المثال كانت ترى في الشاه وهو شيعي المذهب يزيدا أيضا. نعم
نعم، كما قلنا قضية يزيد كمثار، ليست القضية قضية أشخاص، ليست القضية قضية أشخاص لا في الحق ولا في الباطل. الحسين يسير في ركاب رسول الله وفي ذلك الخط، ويزيد يعترف بعظمة لسانه أنه يسير في ركاب كفار قريش في بدر، ويتحدث عن ذلك بملء فمه أنه يسير في ذلك المسار. ولذلك القضية أن الصراع بين الحق والباطل هو شبيه بالصراع بين الإمام الحسين وبين يزيد. الشهيد القائد رضوان الله عليه قال أن كربلاء صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الخير في أسمى صوره ومقاماته والشر في أحط مستوياته، وهكذا، وأنها مدرسة يمكن أن نربطها في أي حدث في التاريخ. فمثلا كل من يظلم الآن هو يزيدي. أمريكا الآن كما نقول أنها تمثل وتسير في ذلك المسار، مسار الظالمين والطغاة. قضية كل الظالمين هم يسيرون في أي مسار. الظالم لا يختلف في أي زمن عن الظالمين الذين سبقوا، عن الذين تحركوا في الزمن قبل أو الزمن بعد. هو الظلم مسار، ومن تحرك هو يتحرك في طريق الظلم والإجرام والباطل والفساد، ومن تحرك في طريق الحق هو يتحرك في طريق الأنبياء والأولياء، والمسار الذي سار فيه
بالضبط
أولياء الله عبر التاريخ.
بالضبط.
عبر عن أشخاص.
نعم. ولهذا كتب أحد المسيحيين كتابا كبيرا يقول فيه علي رمز العدالة الإنسانية، ولهذا أيضا نعم، ولهذا الإمام علي عليه السلام وما كتبه يعد واحدا من المراجع الإنسانية. ولهذا قال مهاتير غاندي أيضا أنه علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. أستاذ نبيل المهدي، كلمة أخيرة في أقل من دقيقة تفضل.
نريد أن في هذه المرحلة التاريخية المهمة أن نبتعد عن قضية النصيحة نقدمها، أن نبتعد عن قضية الطائفية والحزبية والمذهبية، وأن نعرف أن أعداء الله حاولوا أن يفصلونا عن رموزنا وعن تراثنا وعن مقدساتنا بهذه الدعاوى الباطلة، وأننا من الله علينا في هذا الزمن بالسيد القائد يحفظه الله بهذا المشروع الذي هو عبارة عن عزة وكرامة للأمة كلها، وأن التفريط هو أكثر ما ضرب الأمة في أيام الإمام الحسين وما حدث في وقعة الحرة بعد ذلك لأهل المدينة سبب التفريط، وأن تفريط الأمة هو ما أوصلها إلى هذه الحالة وسيوصلها إلى عواقب سيئة، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة أهل الحق مهما تكالب أهل الظلم والطغيان والفساد والإجرام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الشعب اليمني يسير الآن في مسار الإمام الحسين ويضحي كما ضحى الكثير مع الإمام الحسين، لأن هناك أكثر من 40 شهيد يمني مع الإمام الحسين في كربلاء، يسير في مسار رسول الله، يسير في مسار الأنصار، يتميز يتفرد يعيش الغرابة ولكنها غرابة مع الحد، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع كل هذه الجهود، ونحن بفضل الله المنتصرون المؤيدون بفضل الله، وستتحرر فلسطين وستزال إسرائيل وستزول أمريكا وتضيع كما ضاعت الإمبراطوريات الطاغية والمجرمة قبل ذلك.
شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز نبيل المهدي الناشط الثقافي، حياكم الله، يدي لكم العافية
جميعا وإياكم، شكرا لكم ولكل المستمعين والطاقم كل الإذاعات الوطنية
في أمان الله. إذن